ونكمل مع قصص الحاج ساجد في الجبهة، تلك القصص المليئة بالتضحية والإيثار والتعب والجراح. ويضيف الكاتب عن تلك المرحلة:
بعد إصابته البالغة تلك، إضافة إلى إصابات كثيرة سابقة وجراحات أخرى، شاءت القيادة العسكرية للمقاومة أن تنقله إلى عمل إداري. فقال له المسؤول: يا أخ ساجد، لقد قمت بواجبك الجهادي على أكمل وجه، فشاركت في معظم العمليات ضد الإسرائيليين وعملائهم اللحديين سواء في الإقليم أو الجنوب، وقد أصبت مرارا بإصابات بالغة، آن لك الآن أن تستريح. فرد عليه على الفور: أستريح؟ لقد استشهد العديد من رفاقي أمام عيني، وحملت الشهداء والجرحى على كتفي هاتين حتى اختلطت دمائي بدمائهم، وتقول لي أستريح؟ وما زال العدو الإسرائيلي وعملاؤه رابضين على أرضنا وفوق صدورنا. لا أراحني الله إن تركت إسرائيليا أو عميلا يرتاح. فقال له المسؤول مطيبا خاطرة: نحن لن نتركك ترتاح بالكامل، فإن لديك خبرة جهادية طويلة لا يمكن الاستغناء عنها، لكنك ستتحول إلى عمل إداري، فتشارك في التعبئة والتخطيط والتدريب والاتصال. هناك مهام نضالية كثيرة غير الجبهة.
لم يعطي ساجد نفسه وقتاً للتفكير، فهو يعرف جيداً أين يريد أن يكون، فرد بشكل حاسم على طلب قيادة المقاومة وقال للأخ المسؤول:
صدقني يا أخي الكريم، إن مكاني ليس هنا، العمل الإداري يقتلني ببطء، لا أريد أن أموت على المكتب أو في الفراش، حياتي هناك على الجبهة، أريد أن أقتل الإسرائيليين، أصطادهم كالعصافير وأدمر مواقعهم، لا تحرموني من أسر جنود للعدو أو سحب بعض آلياته. أمام إصرار الحاج ساجد، لم ترى القيادة بدا من السماح له بالعودة إلى الميدان، شريطة أن يذهب إلى بيته ليرتاح مع أسرته وأهله، ثم يعود بعدها لاصطياد العصافير.
لم يكن شيء ليؤخره عن الجبهة، ولا حتى الجراح التي أثرت على حركته، وأكمل عمله وكأنه يسكن جفن الردى كما عبر الكاتب. وعن تلك المرحلة يحدثنا بالقول:
لم تطل إجازة الأسد الجريح، فقطع فترة نقاهته وعاد إلى الميدان. لقد اشتاقت رئتاه المصابتان إلى تنفس هواء المقاومة وتنشق روائح القذائف والدخان والبارود، بعد أن شبع ولعله مل من تنسم أريج الورد والياسمين من أجواء بلدته العطرة. كان في الإقليم ومحيطه، فرأى إخوانه المجاهدين يحاولون القيام بعمليات نوعية في مواقع للعدو شديدة الخطورة. فقال ساجد لأفراد الموقع: بسيطة، سنلقن العدو دروسا في فنون القتال لن ينساها على مر الأيام. فرد عليه أحد الرفاق: ولكن هذه المواقع صعبة جدا، والطرق إليها شديدة الوعورة ومنكشفة، وقد حاول غيرنا من الإخوان الوصول إلى تلك المواقع المحصنة مثل العيشية وتلال الصليب وموقع سجد وسواها، ولم يتمكنوا من ذلك. أجابه ساجد: حسناً، نرتاح بقية النهار ونتحرك بعد صلاة العشاء في عمليات استطلاع تحت جنح الظلام، ثم نضع خططا محكمة لاقتحام هذه المواقع واحدا واحدا، نحن والإسرائيلي والزمن طويل.
لا جدال معه، حاسم في قراراته كما هو واثق من خطواته، لا يؤخر مهمة جهادية ولا يركن لفكرة تأجيل. هكذا تخبرنا هذه القصة من حياته.
منطقة العيشية وتلال الصليب معروفة بطبيعتها الجميلة الخلابة، فهواؤها صخري وشجري عليل، وماؤها عذب فرات، وخضرتها دائمة، إنها بحق بقعة فردوسية على الأرض، ولكن الاحتلال الإسرائيلي البغيض قد حولها بمعاونة عملائه من اللحديين إلى دشم مسلحة معززة بالدبابات والطيران المروحي. فاجتمعت طبيعتها العسكرية الشديدة التحصين إلى تضاريسها الطبيعية الشديدة الوعورة والصعبة العبور إلى درجة شبه الاستحالة، مما أرهق المجاهدين بأعباء جسام وتضحيات كبرى دون أن يتمكن أحد من الدنو منها. لقد كانت حلماً للجميع. أما الحاج ساجد فقرر اقتحامها، وعندما يقرر فإن لله رجالاً. جعلته القيادة العسكرية على رأس المجموعة التي نفذت الكمين، حيث بقي 11 يوماً راصداً مستطلعاً. وعندما نفذ الاقتحام كان شبلاً لحيدرة عليه السلام في مواجهة الأعداء، فكر عليهم مع رفاقه المجاهدين يصلونهم ناراً ذات لهب. أصيب ساجد في هذه الموقعة الجحيمية بجراحات نازفة في يده استدعت نقله إلى عين بوسوار، حيث تم تضميد جراحه ليعود بعدها إلى جبهة أخرى. لم يكن موقع سجد أقل خطورة من سابقه، بل لعله أشد رهقاً وأدهى، لأنه موقع عالٍ والمنطقة حوله أقل خضاراً وأكثر انكشافاً، ما يجعل استهدافه حلماً عسير التحقيق ولا يتم إلا بشق الأنفس وبذل المهج والأرواح.
ويكمل الكاتب بوصف تلك المشاهد الملحمية، ويمضي بنا إلى حيث وقف بطل قصتنا مستبسلاً قد أعار الله جمجمته، وكأننا نشاهده عن قرب فيقول:
كان ساجد قد أعد مع صحبه كميناً قرب تلك المنطقة. وقفت ملالة للعدو تحرس الموقع، رمى الإخوة باتجاهها قذائف عدة فلم تصب بأذى. بينما راحت هي تمشط منطقة وجود المجاهدين بنيرانها فأرهقتهم، يحمل ساجد قاذفة B7، يتقدم نحو الملالة بخطى سريعة وبقلب متناهٍ في الجرأة. يقف في منتصف الطريق قبالة الملالة، بل في وجهها مباشرة، ويطلق باتجاهها قذيفة واحدة لا غير. أصابتها فعطلتها وأشعلت فيها النيران، فهلل الإخوان وكبروا. لم يكن أحد منهم يتخيل أن ساجداً بوقفته تلك في وجه الملالة سيخرج منها حياً. كأن الشاعر أبا الطيب المتنبي كان يقصده هو ويصفه هو متحدياً الموت بقوله: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. إن تلك اليد الطاهرة التي أصيبت في العيشية وعولجت في عين بوسوار، ثم أجريت لها لاحقاً عملية جراحية في مستشفى الجنوب، هي نفسها التي صلت تلك الملالة سعيراً.
هذا المجاهد الموسوم بالجراح تحولت الإصابة عنده إلى فاصل زمني قصير في معاركه، ولم يثنه جرح عن إكمال مهمته، ويخبرنا الكاتب عن ذلك بقوله:
ولئن خرج ساجد سالماً من موقعة سجد فهو لم يسلم في غيرها. ففي محاور الإقليم شارك في كل العمليات العسكرية ضد العدو وعملائه، وقاد بنفسه معظم تلك العمليات، فأصيب أكثر من 10 مرات إصابات متفرقة في أنحاء مختلفة من جسمه، وكان يعالج في أغلب الأحيان في الجبهة لصعوبة الانتقال. وفي إحدى تلك العمليات الجهادية اضطر ساجد لأن ينزل بسيارة فان مع الإخوان إلى منطقة وعرة في منطقة الويزة إقليم التفاح، وهي منطقة تعد غاية في الصعوبة والخطورة لأنها ذات تماس مباشر مع العدو، إضافة إلى أن الضباب كان يغطيها حيث امتنعت الرؤية، وبات سلوك الطريق عسيراً جداً. عندئذ ترجل ساجد من السيارة ومشى أمامها ليكون دليل رفاقه المقاومين، لكن السيارة انزلقت لوعورة الطريق وتدهورت ووقعت على صدر ساجد. نزل الإخوة من السيارة ليروا أن الترس التفاضلي الذي يكون بين الدولابين هو بالتحديد ما استقر فوق صدر رفيقهم. لقد استحال عليهم في تلك الظروف الصعبة أن ينتشلوا جسده من تحت السيارة، لأن المنطقة باتت مكشوفة، كما كان صعباً إحضار مسعفين إلى هناك. فبقي ساجد ساعات طويلة يتألم ويصبر ويحتسب حتى هدأ الوضع الأمني فتم سحبه إلى مكان آمن. كانت أسنانه قد تكسرت وكذلك أضلاعه، إضافة إلى إصابة في عينه تسببت بضعف في النظر، وظل يعاني منها بقية عمره. لقد سطر يومها كعادته آية جديدة في التضحية والصبر والفداء.